الأدلة اللي قدمناها عن الاختلاف واختلاف الجعل مو نريد نثبت اختلاف الحقيقة، وإنما هذا قطعا يمثل عينيه، فليس عينه من كل جهة. هي هذا ليس عينه من كل جهة، إذن أكو جهة مغايرة ما ثم، لكن مغايرة ما هل يعني التباين الكلي؟ قطعا لا، كما ثقلت يبقى التباين الكلي لا يوجد، عينية غير موجودة من كل جهة، عينية من كل جهة لا غير موجودة. يعني أنا أسأل واحد شنو كتاب مين؟ يعني هو القرآن، لا مو هو القرآن، فننفي العينية من كل جهة. فذن الأدلة راح تقودنا إلى أنها أكو مغايرة، لكن هذه المغايرة مو أنه لا توجد وحدة حقيقة، فالحقيقة واحدة، هذه الحقيقة تجلت فكانت القرآن. وبه نستعين، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبقى التنبيه على أمر له علاقة بالمقام، وهو أن الإنزال قد يعطي معنى الجعل التكويني في عدة من الآيات، الإنزال قد يعطي معنى الجعل التكويني، الإنزال بشكل عام قد يعطي معنى الجعل التكويني في عدة من الآيات. نحن قد تقدم فيما سبق منا القول أن الكتاب المبين هذه الحقيقة العليا قد نزلت وتنزلت، فكان القرآن هو المجلى والتجلي والمظهر لهذه الحقيقة العليا. بعبارة أخرى، أن الكتاب المبين قد لبس لبوس وكسوة الألفاظ وأصبح في عالم المقروء والمسموع والمكتوب مما قد يعني أن الإنزال عبارة عن هذا اللبوس وهذا الاكتساء. ولكن تواجهنا مشكلة، أن الإنزال قد يرد في بعض الآيات عليه السلام بمعنى الجعل التكويني، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إنزال المن والسلوى هذا جعل تكويني واضح. قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أنزلنا عليكم لباسا هذا بمعنى الجعل التكويني. قوله تعالى وأنزلنا الحديد هذا بمعنى الجعل التكويني. من هنا نلاحظ في بعض الموارد أن الإنزال هو بمعنى الجعل التكويني. والحال أننا زعمنا أن نزول الكتاب المبين وإنزال الكتاب المبين هو بمعنى اكتسائه بالألفاظ و يعني اكتساءه بالألفاظ ولبوسه ذلك ودخوله في عالم المقروء والمسموع. وهذا الأمر هل هو جعل تكويني؟ إذا صحت تسمية دخول الكتاب المبين في عالم المقروء والمسموع واكتسائه لبوس الألفاظ، إذا صح أن يسمى ذلك جعلا تكوينيا فبها ونعمة، لا مشكلة لدينا. لكن توجد آية تناسب ما ذكرناه، وهي قوله تعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. ثم تتحدث الآية عن الكتاب المبين، تقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فعلى ما ذكرنا قبل قليل من أن الإنزال بمعنى الاكتساء واللبوس للألفاظ، فهذه الآية واضحة فيه، هذه الآية واضحة فيه. تلاحظون كيف؟ والكتاب تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا. لاحظوا التعبير قرآنا، يعني دخل في عالم المقروء. وبأي قراءة؟ بالعربية، بأي لفظ؟ بالعربية. فإذا صح أن هذا الإنزال بمعنى الاكتساء هذا، إذا صح أن يسمى جعلا تكوينيا فلا مشكلة لدينا. بل إنزال الكتاب المبين بعبارة أخرى، إنزال الكتاب المبين ليكون قرآنا عربيا، هذا يعني هو عبارة عن لبوسه كسوة الألفاظ ودخوله في مقولة المقروء والمسموع. أما إذا كنا نصر أن دخول الكتاب المبين في مقولة المقروء والمسموع ليس من قبيل الجعل التكويني، ليس من قبيل الجعل التكويني، فيمكن القول أن الآيات السابقة كقوله تعالى وأنزلنا الحديد أو قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ذاك الإنزال يكون بمعنى الجعل التكويني. هذه الآيات واضحة بأنها بمعنى الجعل التكويني. وأما بالنسبة إلى قوله تعالى في مثل هذه الآية وأشباهها الإسلام رأى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إذا فهمنا أو أمكن الجعل التكويني فنقول به كما ذكرنا ولا مشكلة. أما إذا لم نفهم الجعل التكويني ففهمه فهم الإنزال في مورد لا يعني ضرورة أن يطبق على سائر الموارد، لا ضرورة لذلك ولا تلازم. وإن كنا نستقرب أن يكون هذا الإنزال وهذا الاكتساب هو الاكتساء هو نفسه أيضا جعل تكويني، يعني نفس التجلي والظهور في عالم المادة وعالم المحسوس هو يقتضي أن يكتفي بهذه الألفاظ ويدخل في مقولة المقروء والمسموع، وهذا نحو من الجعل التكويني، نحو من الجعل التكويني عليك السلام ورحمة الله. نستقرها. نعم ذكرنا بالأمس إشارة وهو أن الإنزال بالنسبة إلى الولي ليس بمعنى ظهور الله، ليس بمعنى حاجته إلى هذه الألفاظ ومقولة المقروء والمسموع، وإن كان يظهر استعمالها، وإنما إنزاله عليه وهو في عالم المادة أو عالم الناسوت يعني ظهور هذه الحقائق في قلبه وتجليها في قلبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ما معنى ظهور هذه الحقائق في قلب الولي؟ حتى أشمل من أن يكون نبي أو وصي، المهم الولي الحجة. ما معنى ظهور هذه الحقائق أو هذه الحقيقة في قلب الولي؟ ألا يتضمن ذلك أنها كانت غائبة عن قلب الولي ثم ظهرت؟ قد تقول وما المشكلة، كانت غائبة وقد ظهرت. هذا الكلام يواجه هذا الإشكال، حيث مر منا أن الكتاب المبين والتعبير بالكتابية يقتضي أن له مطالع وإلا خل الغرض وانتفى الغرض، فإطلاق الكتابية يستلزم وجود المطالع، يستلزم وجود المطالع، والمطالع لا بمعنى القارئ بل بمعنى العارف والعالم. من هنا هو مطالع للكتاب ولو لم لاحظوا ولو لم يلبس لبوس المقروء والمسموع ونزوله وتجليه في عالم المادة لكي يكون قرآنا عربيا. هذه مرحلة متأخرة وقادمة عليكم السلام، عليكم السلام. فتجليه بصورة القرآن الكتاب المبين، تجليه بصورة القرآن قلتم معناها بالنسبة إلى الولي الكامل هو ظهور الحقيقة في قلبه، مما قد يعني أنها لم تكن ظاهرة قبل ذلك، أليس كذلك؟ فأين قولكم أن لفظ الكتابية وإطلاق الكتابية يخلو الغرض منه إذا لم يوجد مطالع؟ والمطالع في رتبة الكتاب المبين مطالع، لا أنه مطالع في رتبة القرآن الكريم. كلام دقيق. من هنا لابدية تحقيق الغرض والحكمة من كونه كتابا ووصفه بالكتابية، فإطلاق الكتابية يقتضي وجود المطالع يعني العالم والعارف بالكتاب المبين قبل أن يكتفي بكسوة القرآن. فكيف يقال أن إنزال الكتاب المبين بالنسبة إلى الولي، يعني مقصودنا بالولي الولي الكامل، بالنسبة إلى الولي هذا الإنزال ليس بمعنى لبوس هذا الكتاب واكتساؤه بحلية الألفاظ ودخوله في مقولة المقروء والمسموع، قلنا بل بمعنى الظهور والتجلي في قلبه لا في سمعه، حتى يحتاج إلى المقروء والمسموع في قلبه. ومن هنا ينشأ الإشكال، ظهوره ونزوله وتجليه في قلبه، هذا يعني غيابه قبل ذلك. والحال قد تقدم منكم أنه لفظ الكتابية وإطلاقها يقتضي وجود المطالب. إذن هذا الولي إذا كان هو نفس المطالع فتكرر الأمر وحصل، فهل يحصل مرتين؟ هذا تحصيل للحاصل فلا معنى له. توجهت للإشكال؟ كيف يدفع هذا الإشكال؟ هذا كله بناء على وحدة الولي والمطالع، وهو الحق، وهو الحق. الجواب عن ذلك وسيأتي مزيد تفصيل له في بحث آيات التفصيل إن شاء الله تعالى. آيات التفصيل قد فصلنا الآيات لقوم سيوقنون يعلمون، هناك يأتي تفصيل الضوء أكثر على هذا الأمر، على هذا الأمر. لكن هنا نجيب بشكل قد يدفع الإشكال، وهو فليكن قد سبق منا القول أن المطالع للكتاب المبين بحيث يكون عالما عارفا بالكتاب المبين معناه لحظة وياي، صعود المطالع لمرتبة الكتاب المبين، وهذه رتبة وجودية. ولا ننسى نحن نتكلم عن عالم التجرد عن المحسوسات، فلا تتصور الصعود يعني الصعود المادي والاحتياج إلى الأدوات التي يستخدمها الإنسان العادي. هذا الصعود صعود وجودي في عالم الروح وعالم القلب والمعرفة. فالمطالع قد صعدت رتبته، قل معي بعبارة أخرى، قد اتحد وجوده بوجود الكتاب المبين، فهو هو وهو ليس هو من جهة أخرى، هو هو من جهة وهو ليس هو من جهة أخرى. والحقيقة أن الغيرية هي في مجال التحيز والتكسر الذي يأتي بعد عالم الوجوديات المحضة، الذي يأتي بعد عالم الوجود المبرى من المادة والماديات. فالوحدة في عالم الوجود المحض موجودة، ولكن التحيز والتكسر وين يوجد؟ فيما هو بعد عالم الوجود المبرى من المادة والماديات، في عالم النشأة المتأخرة، نشأة الحس والمادة. هنا نقول هذا إمام وهذا كتاب مبين، هذا مطالع وهذا كتاب مبين. فكون الوصف للكتاب المبين بالكتابية يقتضي وجود المطالع، لا يقتضي في ذلك العام وجود الاثنينية بالحتم والقطع، وإنما نقول بوجود الاثنينية والتعدد في مجال التحليل والقراءة. أها وياي؟ مع ذلك لا يزال الإشكال قائما، وهو أنه قولكم معنى النزول في قلب الولي ليس معناها احتياجه إلى كسوة الألفاظ وإلى آخره، ظهوره يعني ونزوله يعني الظهور في قلبه، هذا يستلزم أنه لم يكن موجودا قبل ذلك في قلبه. فكيف قلتم أن لفظ الكتابية وإطلاقها يقتضي وجود المطالع يعني العالم العارف؟ إذن كيف يدفع الإشكال؟ هذا إشكال قوي ودقيق. يوجد وجه وجيه لدفعه، وقلنا مزيد تفصيله في آيات التفصيل. الوجه في ذلك بعد هذه المقدمة التي ذكرناها قبل قليل الآن، أنه في الحقيقة والواقع هنا في ذلك العالم الأعلى تعددية واثنينية غير موجودة، إنما ظهرت في هذه النشأة لا في تلك النشأة، مما يعني أن الكتاب المبين والمطالع هو شيء واحد. قد تقول الكتاب يكون هو عين المطالع، أنت تستحضر عالم الحس فترى وجود الحتمية للتعدد والإثنينية هنا، وأنه غيره من كل جهة، غيره من كل جهة. نحن ماذا نقول؟ أن هذه الغيرية هذه في مقام التحليل كما ذكرنا قبل قليل والاستقراء للمسألة، وإلا في الواقع ونفس الأمر هو واحد. هو واحد، هذا الواحد تكثر في هذه النشأة نشأة الحس، فقلنا ظهر في قلب الولي. لماذا؟ لأن عالم الحس هو عالم التكثر، عالم المادة هو عالم التعدد والتكثر، فقلنا كتاب ظهر ونزل في قلب الولي. غايته الكتاب المبين في تلك الرتبة العليا المبرات من الحس والمادة والماديات، ليس كتابا جامدا، ليس لوحا كما ذكرنا ماديا، بل هو واع لنفسه نفس الكتاب، مع أن هذا الكتاب مثلا هذا الكتاب واع لنفسه في عالم المادة لا يعي نفسه، لكن في العالم ذات العالم المبرى عن المادية يعني وجود مجرد يكون واع الكتاب لنفسه وهو نفسه المطالع. لذا قد تفهم معنى قوله تعالى بل هو قرآن مجيد، وين؟ في لوح، ما قال في لوح وسكت، في لوح محفوظ، والحال أن هذه الأوراق والنسخ الموجودة محفوظة، الكلام في المحفوظية عن طبيعي الكتاب الطبيعي الاعتباري قطعا لا، لا بمعنى المفهوم الذهني، مقصودنا من الطبيعي الوجود السعي للكتاب المبين أو القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالمحفوظ لا يكون محفوظا إذا تطرق عليه التغير والصيرورة والزوال والتبدل، وهذه لاحظ هذه الأمور من لوازم المادة والماديات وعليه. فاللوح المحفوظ لا يكون محفوظا بحقيقة الكلمة إلا إذا كان مجردا عن المادة والماديات، ومع ذلك سمي لوحا. لماذا؟ ما وجه اللوحية في هذه في ذلك؟ وجه اللوحية أنه حمل هذا العلم، وحمل العلم بحسب عالم المادة يكون عبارة عن ورقة أو خشبة أو كذا إلى آخره، لكن حمل العلم في عالم آخر مبرى عن المادة يكون بحسبه يعني شيئا مجردا، وهو عينه المطالع. فكان المطالع والكتاب في الحقيقة شيء واحد، وهو واع لنفسه واع لعلمه، لا أنه لوح مادي لا يعلم ماذا يحمل. ومن الطبيعي في اللوح المادي أن لا يعلم ماذا يحمل. لماذا؟ لأن المادية ملاك الاحتجاب والغيبة، أما التجرد عن المادية ملاك الحضور والعلم الحضوري والشهود. هذا أيضا تعتبر لا تزال مقدمات نسردها ونريد بها تخفيف الإشكال، وأن الإشكال ناشئ من الاستئناس بعالم المادة، وهي إحدى المقدمات التي ذكرها السيد طباطبائي قدس سره، من أن تفسير الحقائق القرآنية بالماديات هذا ينشأ من الأنس بالمادة، وهو أكبر الحجب والموانع التي تمنع الإنسان من الوصول للحقائق العليا القرآنية. قد يقول منكم قائل الآية قالت بل هو قرآن مجيد، سمته بالقرآن، والحال أن القرآن ماذا؟ وليس الكتاب المبين في تلك الرتبة، الكتاب بعد التنزل أصبح قرآنا، فكيف هو قرآن يعني الكتاب المبين في لوح محفوظ؟ القرآن في هذه الألواح. ما توجهتم للإشكال الجديد؟ الجواب قالت قرآن وتكلم، قالت قرآن مجيد. مجيد والمجيد ما هو؟ هو الوجود العالي الأشرف، فأطلق على الكتاب المبين بقيد المجيدية، وأريد به أو لكي يراد به الكتاب المبين. نرجع إلى الإشكال، كيف ندفع الإشكال السابق؟ الجواب، وهذا وجه لدفع الإشكال، وجه أن طبعا بالمقدمات تبين أن الإشكال أصلا أصبح سالب بانتفاء الموضوع للعلم الذي يتكثر في تلك الرتبة، وتوجد وحدانية. التكثر هو من مقتضيات عالم المادة ونشأة الحس، بس هل بانتفاء الموضوع الإشكال؟ لكن مع ذلك هناك وجه آخر، لو تنزلنا عن قبول الوجه الأول الذي ذكرناه وهو أنه من باب السالفة بانتفاء الموضوع، يقال أن العلم والمعرفة بالكتاب المبين من قبل المطالع ماذا كان بأي معنى؟ كان بمعنى الوجود البسيط الجمعي الوحداني، الوجود البسيط الجمعي الوحداني، والنزول في عالم المادة وعالم النشأة هذه المتأخرة. صحيح هو نزول في القلب، لكنه بمعنى النزول اللي يسموه النزول التنجيمي. يقولون القرآن نزل جملة واحدة على قلب النبي، جملة واحدة، وجود جمعي وحداني بسيط، ثم خلال 23 سنة أصبح أنجمل، وقالوا هذا هو التنزل. فالنزول هو الوجود الجمعي الوحداني البسيط، والتنزل هو شنو؟ وما يقابل الوجود البسيط الجمعي الوحداني هو النزول المتفرق. نزول القرآن أنجما، وهو استمر لمدة 23 سنة، وهو أيضا على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهو أيضا على قلب النبي صلى الله عليه وآله. من هنا النزول على قلب الولي في نشأة الحس لا يعني بالضرورة خلو قلبه من علم الكتاب، بل هو وجود تفصيلي لاحق أو وجود متفرق بعد ذلك الوجود الجمعي الوحي البسيط الوحداني. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذه المطالب مطالب عالية، وكثير من الأحيان يصعب بيانها، ولا أرى من المناسب أن نبين هذه الحقائق بأكثر مما بيناه، وإن كنت الآن قد أشعر بنوع من التأنيب في أني أوضحت المطلب أكثر من اللازم، لأن هذه المطالب تسجل وقد تقع في أيدي المرضى والمغرضين أو الناقصي التحصيل، أو قد يسمع بعضها ولا يسمع مجموعها، وهذا خلاف الحكمة من ضرورة تغليق ها سمعت العبارة، من ضرورة تغليق المطالب العالية عن غير أهلها. لكن أمرنا إلى الله، نوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإشكال الآن اندفع، وما ذكرناه إلى الآن يكفي لدفع الإشكال. نأتي إلى مطلب جديد تحت عنوان تستطيع أن تقول إشارة. هذا المتألهين قد تسروا في بعض الأحيان نكتب هذه العناوين كشف، إشارة عرشية، هذه ما لنا علاقة احنا بها، هاي إشارة من الألفاظ، لا عرشية ولا كشفية ولا محذنون، نحن والألفاظ هم ناس طاهرون ومطهرون منزهون، قطعوا هذه الأشواط ويكشف لهم، احنا ما لنا علاقة، احنا نمشي ويا من في عالم الألفاظ، ناس ماديين احنا احنا وهذه الصناعة اللفظية والاعتبارية ووفق الأدوات اللغوية الحاصلة عندنا. فكلمة إشارة أنا أستفيد المناسبة هذه، هاي الإشارة إحنا ما مستفيديها مثلا من الطرق التي استفادها ولا ناس من أهل الله، هذه الاستفادة والإشارة نستفيدها من عالم الألفاظ ومن القرائن الموجودة، إن تمت تبها ونعمة، إن لم تتم على الأقل هي تبقى إشارة. وقد تفيد هذه الإشارات في بعض الأحيان تفيد في تنبيه الذهن لاستطلاع المطالب والمعارف حتى يحين الوقت المناسب والظرف المناسب، ها كي يتلقى القلب المعرفة بشكل أوسع وأفضل. على الأقل إشارة حتى لي، يعني مو بالضرورة فقط لكم، إشارة لي للسامع، هي إشارة قد تفيد في وقتها. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم والكتاب المبين في سورة الدخان، وقال في سورة يوسف ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. هل التفتنا إلى الفرق بين التعبيرين أو لا؟ أكرر، حاميم والكتاب المبين، بينما ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. طبعا نحن لا نؤمن بهذا الاتجاه الذي يقول أن ألف لام راء هي حروف للدلالة على أن القرآن نزل بالعربية، هو كلمات القرآن لا تكفي للإثبات أنه نزل بالعربية حتى نقول أنه مستخدم من هذه الحروف العربية ونثبت عربيته. عجيب غريب كيف يذكر هذا الوجه في بعض كلمات المفسرين، عجيب غريب. والمشكلة أن هذا الأمر هو أنه إشارة إلى وكأنها حروف مبررات عن المعنى، هكذا حروف مبررات عن المعنى، مجرد حروف عربية، لا. لكن هذا مع الأسف يؤدي هذا التعبير، هذا القول، لا أقول عنه وجه، هذا القول يؤدي للأسف الشديد إلى 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 تزويد الذهن والتدبر عن معرفة هذه الحروف، خصوصا مع القول الذي يقول أنها أسرار إلهية لا يعلمها إلا الله. نحاول أن نستفيد بعض المطالب من القرائن اللفظية والقرائن السياقية، إن حصلت بها ونعمل، ولا ندعي أن هذا هو التفسير، فلربما يدخل في التفسير بالرأي، بل هو عبارة عن يعني استخدام للسياقات والأدوات اللفظية والاقتران الموجود وما إلى ذلك. نلاحظ أن حاميم ليست آيات للكتاب المبين، واضح، حاميم والكتاب المبين، بينما ألف لام راء هي مبتدأ خبره تلك آيات الكتاب المبين، والخبر هو عبارة عن نعت ووصف. ما هي ألف لام راء؟ هي آيات الكتاب المبين. هذا في كل موارد حاميم لم يعبر عنها أنها آيات، في كل موارد حاميم، في موارد حاميم دائما يقال حاميم والكتاب المبين، هذا ماذا يفيد؟ يفيد القرب والاقتران بين أهلي وبين الكتاب المبين. بعد ما ذكرنا من أن هذه الحروف ليست كما ذكروا أنها حروف مبرات عن المعنى، هذا لا نؤمن به، لكنها إشارات إلى معاني وحقائق. سنستفيد من هذا الاقتران بين حاميم والكتاب المبين ونضم له شيء آخر، وهو نحن نؤمن بخلود الخطاب القرآني، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن باق إلى يوم القيامة، محفوظ من الله سبحانه وتعالى. فخلود الخطاب القرآني يقتضي خلود القرينية والاقتران بين حاميم والكتاب المبين، وهذا يعني عدم الاشتراك، أكرر، وهذا يعني عدم الاشتراك بين حاميم والكتاب المبين. وقد تقدم أن إطلاق الكتابية ماذا يقتضي؟ يقتضي وجود المطالع. فالمطالع ملازم للكتاب المبين، وإن كان هو في حقيقة الأمر هو يعني متحد رتبة وجودية معه، لكن قلنا لا ينافي أن يكون متكثرا بالتحيث وين في نشأة المادة والحيث. فهذا الاقتران بين حاميم والكتاب المبين، لا سيما مع الالتفات إلى خلود الخطاب القرآني، يعني هناك إذن تأكيد لهذا القرن والاقتران بين الكتاب المبين وحاميم. هناك قصد لهذا القرن بين حاميم والكتاب المبين. لذلك أنت حينما تسمع الكتاب المبين يتبادر إلى ذهنك حاميم، وحينما تسمع حاميم يتبادر إلى ذهنك الكتاب المبين. فهذا القرن ليس اعتباطيا، خصوصا مع وجود واو المعية والكتاب المبين، إذن فهما معان. هاي المعية بين من؟ بين حاميم والكتاب المبين، لا بين حاميم والقرآن. انتفتوا؟ والكتاب المبين وين موجود؟ ككتاب مبين. لاحظ معي، لا أتكلم عن الرتبة النازلة من الكتاب المبين، أتكلم عن الكتاب. الآية تتكلم عن الكتاب المبين بوصفه كتابا مبينا، يعني تلك الحقيقة الوجودية العليا في عالمها في أفقها، التي نعم تنزلت فيما بعد فكانت قرآنا، لكن قبل التنزل نلحظ الكتاب لا بلحاظ التنزل والتجلي. يوجد قرن وقرينية ومعية بينه وبين حاميم، هو الكتاب المبين في تلك الرتبة، لا معنى لوجود الحروف فيه وكسوة الألفاظ، هذه مرتبة متأخرة. فإذا حاميم لا يمكن أن تكون بمعنى الحرفية وبمعنى اللفظ المجرد عن المعنى، بل المراد به الحقيقة التي تكون مع الكتاب المبين. نعم، وقعت الإشارة لها في عالمنا في عالم هذه النشأة بحاميم. من حقيقتها حقيقة عليا، وأي حقيقة؟ حقيقة عليا بحيث تكون مع الكتاب المبين ما دام كتابا مبينا. والكتاب المبين، الكتاب المبين رتبة وجودية أحصى الله فيها، لاحظ التعبير، كل شيء، ما من رتب ولا يابس إلا في كتاب المبين، والأعظم منها ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. أكثر من هذا الشمول وهذه السعة، ما هو الشيء الذي يكون مع رتبة أحصى الله فيها كل شيء؟ ها، تكرر ما هي الحقيقة المعبر عنها والمشار لها بحاء ميم، ما هي الحقيقة التي تكون مع ذلك اللوح المجرد عن المادة، ذلك اللوح المجرد عن المادة الذي أحصى الله فيه كل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا. لا شك أن الجهل بالكتاب المبين ينافي المعية والاقتران. لماذا؟ لوضوح أن الجهل افتراق. وليس مع الكتاب، هذه المعية ليست مصاحبة جسمية أو مادية، هذه المعية معية حقيقية، لأننا نتكلم أكرر عن وجود مبرى عن المادة والمادية، فهي معية حقيقية والجهل افتراق. إذن فهو مع الكتاب، إذن هو عالم بالكتاب في كل شؤونه وتفصيله، هاي شؤونه وتفصيله، هذه رتبة متأخرة، عالم بحقيقة الكتاب، وهذه هي الرتبة العليا. من هنا يمكن القول بهذا التعبير، لاحظوا التعابير، تعابير مهمة. قال لا يبعد أن حاء ميم، لا يبعد أن حاء ميم يمثل، حتى كلمة يمثل احفظوها، الوجود المصداقي العيني، يمثل أكرر الوجود المصداقي العيني الذي يكون مع الكتاب المبين، لأننا نستطيع أن نقرأ الكتاب المبين أنه الوجود العلمي أو المرتبة الوجودية البسيطة ولا يخفى المساوقة بين العلم والوجود، لا يخفى كما حققه المحققون من أهل الحكمة المساوقة بين الوجود والعلم، فالوجود الكتابي المعبر عنه بالكتاب المبين هو الوجود العلمي البسيط الوحداني، فتكون حائل لا يبعد أن تكون إشارة إلى الوجود المصداقي العيني مع وهو المطالع بالكتاب المبين وهو العارف بالكتاب المبين. وذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله يأتي مزيد إشارة وبيان لهذا الموضوع. البحث الآتي إن شاء الله يكون في تنزلات الكتاب المبين. لماذا؟ تنزلات الكتاب المبين. نرجعه إلى درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إذا واحد من الأخوة قلبه الله يحفظك، ما لنا زين بالبلاغة وربط بالعبارة، خطة لا بأس.